بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث عن الإمام علي عليه السلام: واعلم أنه لا بد لك قبل كل جولة من فكرة. وفي الحديث عن الإمام الرضا الثامن الضامن عليه السلام: المؤمن العارف بأهل زمانه لا تلتبس عليه اللوابس. الحديث حول مسألة المرجعية، والسؤال المشروع: هل تعدد المرجعيات في الوسط الإمامي الشيعي حالة صحية أم حالة مرضية؟ وقبل أن أصل أو أخلص إلى الجواب، لابد من الرجوع أو التأسيس بشيء من المقدمات. أقول: تغيير السلوك والسلوك المكتسب بالذات أمر لا بد منه، طال الزمان أو قصر. وكون الخطأ يقع والإنسان لا يلتفت إليه لا يعطي مبررا للإنسان الذي ينشد الكمال في أن يجيب بأن المتحصل ما حصل، لأنه فرط في مقدمات ما يمكن أن يؤمن كمالا. وبعضهم يقول أن طبع الإنسان لا يتغير ولا يتبدل، وإنما هي جبلة يجبل عليها الإنسان منذ أن يبصر الوجود في اليوم الأول من ولادته. والسؤال: هل هذا الكلام مقبول؟ هل هذا المنطق مقبول سليم؟ أم أن فيه ما فيه من عدم الصحة؟ ثم ما هو الهدف من وراء التأصيل لهذه الفكرة أن الإنسان مجبول على طريقة معينة، حتى بات البعض من عامة الناس يقول أن الكذا نقط نقط لا يتربى، يعني ما دام هو كذا ما يتربى، الكلمة المعروفة لا يتربى، ليش ما يتربى؟ خلينا نشوف الملاحظات على هذا المسلك، ومن يصل أو يستخلص نتائج من وراء تكريس هذه الفكرة في ذهنية العامة. طبعا المستفيد موجود والمتربص للاستفادة موجود، أعلن عن نفسه أو لم يعلن عن نفسه، من يكرس لهذه القضية موجود. الأمر الأول أن الوجدان الخارجي يكذب هذه المقولة. أناس كثر كانوا في بداية حياتهم، مشوار حياتهم، يحملون تفكيرا معينا وسلوكا معينا، ولكن مع مرور الأيام تبدل الحال، تحولوا من حال إلى حال آخر. وهذا واضح وبين، ربما ما منا أحد إلا ووقف على شواهد خارجية تدلل على هذا المعنى. وإذا ما أردت إلا أن تستعين بالتراث، فدونك قضية بشر الحافي التي لم يبقى أحد ولا مخدر حتى إلا وسمعت بهذه القضية، رجل مجون معاقر للخمرة متجاوز على حقوق الناس، بين عشية وضحاها تحرك الأنا الداخلي في داخله، الضمير الأعلى، تبدلت حالته، أصبح أحد رموز مدرسة النسك والوصول. هذا في الماضي. أما في الحاضر لا يعدم أحد منا شاهدا، عاشه منذ طفولته، وقف على خصائصه، ربما سافر معه، تكشفت له بعض القضايا، ثم ربما صاحبه أصلا في بعض المنعطفات والعياذ بالله البعيد. في نهاية المطاف يجد أن المسار يأخذ مسارا آخر. الأمر الثاني، لا توجد فطرة يفطر عليها الإنسان أكثر من الحيوان بمعناه العام، أكثر من الحيوان المسلوب خاصية العقل والنطق، يعني الحيوان بالمعنى الحقيقي 100%، الغير المتكلم، الغير العاقل. أيضا شاهد الخارج يثبت على أن هذا الحيوان أيضا يمكن أن يغير من سلوكه وطبعه. لذلك كثير من الحيوانات الأليفة اليوم لم يكن لها رصيد في بدء التكوين أن تكون ضمن هذا العنوان، وإنما كانت حيوانات مفترسة لا تعيش إلا في الغابات، أصبحت أليفة، تعيش في منازلنا، تصحبنا ونصحبها، وهذا موجود. وأما في عالم الغرب فحدث ولا حرج، طوعت للسيرك وأخضعت للكثير من عمليات التدريب، بالنتيجة حصل تغير في سلوكها، أصبحت تعطي ثمرا لم يكن مرجوا منها قبل ذلك، وهي حيوانات، فما بالنا بالإنسان. الأمر الثالث وهو مهم جدا، أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الأنبياء والرسل وأردفهم بالأولياء والأوصياء، الهدف شنه كان؟ كان الهدف أيضا تغيير سلوك معين. النبي بعث في ذلك المجتمع المعلوم الخصائص، ولكن سرعان ما قلب خلال ربع قرن من الزمن من خصائص ذلك المجتمع. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: التعلم بالتعليم والحلم، وإنما التعلم بالتعليم وإنما الحلم بالتحلم. يعني الواحد ما يصير يصبح وإذا هو عالم، كن يروح يتعلم. إذن خاصية الجهل سابقة على خاصية العلم. لو أراد أن يبقى الإنسان ضمن منظومتها، أي منظومة الجهل، ضمن حدود الجهل، يبقى جاهل. وكثر عاشوا الدنيا وخرجوا من الدنيا وهم لا يحملون معهم إلا ملف يحمل توقيع جاهل، هذا موجود. والقرآن يندد بهذا الموقف: قل هل يستوي الذين يعلمون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يبين مفردة إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم بهذه القضية: ومن يتحرى الخير يعطاه. إذن اللي يدور الشيء حتى يبدل من حالته إلى حالة أخرى يحصلها ويصل لها. ومن يتوقع الشر يوقاه، اللي يبتعد عن الشر والظلم والجور أيضا يحصل له هذا الشيء. ما دام هذا الأمر ممكن الحصول، الوجدان شاهد عليه، السنة المطهرة تحث عليه، السماء أصلت له، بقى تكليف الإنسان من حيث التطبيق والمسايرة. أكو واحد يقول لك: لا والله، شلك بالبحر ورزق الله على السيف، خلاص إحنا قد حالنا ونصير قد حالنا. قد حالك وتصير قد حالك ربما في مرحلة مقبول، ولكن ما يمكن يصاحب الإنسان إلى آخر حياته. لذلك في باب العلم والتعلم النص جينا المأثور: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. يعني من تطلع من القماط شوف الطفل يتعرف بطبيعته على بعض العوالم من حوله، بل حتى بنيت بعض النظريات الكبرى التي غيرت مسيرة الفكر الإنساني على أساس معطيات الطفل في مهده، ودونكم ما سطر في الجامعات الغربية وهو شيء كثير بغثه وسمينه. لكن هنالك حلقة أحيانا تكون مفقودة ولا ينبغي لها أن تكون مفقودة بصريح النصوص الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام، وهي مفردة العلماء. العلماء في أعناقهم دور العلماء منوط بهم مسؤوليات لابد وأن يقوموا بها، لابد وأن يتحركوا في طريق التنوير الفكري، لابد من الحراك في الرقاب الفقهي، لابد من الحراك في التوجيه الاجتماعي، لابد من الحراك وما إلى من الأمور. رجل الدين لو تخلى النتيجة ويش؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: ومن العلماء من يرى أن يضعه، أي العلم، عند ذوي الثروة والشرف. يوم من الأيام كان العلم والتعلم محصور على طبقة معينة، طبقة النبلاء الأشراف أصحاب الأموال الطاهلة والجاه العريض. لذلك أحد شاهات إيران في فترة من الزمن إذا اطلع على أن إنسان يتعلم يكفي هذه التهمة أن تودي بحياته، حتى أن أحد العلماء اسمه ملا علي التبريزي رحمة الله تعالى عليه في فترة من الفترات نذر نفسه بعد أن تحصل على حصيلة لا بأس بها من العلم، نذر نفسه أن ينشر معارف آل محمد. فهاجر من معقل العلم الذي هو فيه إلى إحدى القرى من توابع تبريز كي يعلم الناس ويعرفهم على معالم دينهم. فوصلت إخبارية عنه أنه يعلم أبناء القرية الفلانية بمعالم الدين ويفهم الناس ويفتح الأبواب أمام الناس على من المجموعة من المعارف التي ربما أخذت بهم إلى مسار. لأن الإنسان إذا ظل جاهل هو جاهل بعد، كافي ما يحتاج يتعرف بعد، بس لما يصير عالم يصير واعي يصير مفكر، بعد يقعد يطالع بأكثر من عين وعين، يتصفح أكثر من جهة وجهة، يتورق أكثر من صفحة وصفحة، وهذه مصيبة وهذه كارثة على من يجد في نفسه نقصا، على من يخشى أبسط الأمور وأدناها. أما الإنسان الواثق في نفسه الباني على أساس صحيح لا يحركه شيء، لا تزعزعه الزعازع. فهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه وصلت الإخبارية عنه أنه يعلم الناس معالم الدين، وطبعا لما واحد يخبر أحيانا يكون يزيد عليها فيها حظوة، فصار قال هذا ترى يزرع في نفسيتهم الرغبة في التغيير، ذولا بكرة يذونك ذولا ذولا. وصلت الإخبارية جابوه عند المسؤول عن تلك الناحية، زمان قديم يسمونه قائم مقام، جابوه عنده قالوا له شوف، يقول للقائم مقام أنا الآن ما أقدر أتخذ قرار فيك لأن الإخبارية من المركز، يعني وقتها ما كانت طهران العاصمة، قزوين كانت العاصمة. فقال لا في المركز، وأنا الآن يجل الشاه في إحدى غزواته في رجوعه أنا سلمك إلى وهو يأخذ قراره فيك، شاه ملك يوم ذاك اليوم. ففعلا اجتاز الشاه بذلك القائم مقام وسأل عن الملة، قال عندكم ملة يسمونه ملة علي، جابوا ملة علي. من جابوا ملة علي قال أنت تعلم الناس، قال أعلمهم ما علمهم ما أراد الله أن يتعلموا، أنا شيء من عندي ماكو شيء جديد، ترى إحنا ما إحنا بصوبك قاعدين نقول حق الناس توضوا عدل، صلوا عدل، حجوا بيت الله، طلعوا من واجبات مالية بدنية غيرها، ما عندنا شغل يعني، فقير الله يتحكى على طريقته وطبيعته، شأن رجال الدين دائما وأبدا. فويش حصل؟ قال له خلاص نادي في الناس الصلاة جامعة، جمعوا الناس، اجتمعوا الناس صلاة جامعة، بعد بنائهم لما يقولون الملك صاحب الصلاة جامعة واللي بيصلي الشيخ علي وش يصير عند الناس؟ شيء ثاني صح ولا لا؟ خرجوا احتشد الناس للاهتمام بالشيخ علي التبريزي رحمة الله تعالى عليه، ملا علي يسمونه لكثر علمه ومعرفته. أيضا من ضمن هؤلاء إجا وكبل موكب الشاه، أذن المرذن أراد أن يقيم للصلاة، قال له الشاه وقتها قال لا مو أنت اللي تصلي هالحين، قال له شلون؟ قال له لا نحن دعوناهم للصلاة جامعة ليشهدوا. استغرب يشهدوا شنو يعني يشهدوا؟ استفهم من عنده. فأمر لهم بمرتفع مثل الحين كذي بدون تشبيه يعني حق الخطبة حق يخطب، فأمر بالزيت وغلي، ثم أخذ العمامة مالته بدل ما هي نازلة على رأسه قلبها وصب الدهن المغلي في رأسه. بعض أحد المفردة العلمية تخوفه، ليش؟ لأنه ما عنده معرفة، ما عنده علم، إنما يستأسد الضعيف ولا القوي، ما عنده مشكلة. وانتو تشوفونه حتى في البيت، حتى في البيت الإخوان اثنين، واحد كبير واحد صغير، من اللي يستأسد، الكبير ولا الصغير؟ الصغير لأنه ضعيف. فالإمام الرضا عليه السلام يقول جماعة من الناس يروحون يدورون أصحاب المال، أصحاب الجاه. فعلا ذاك اليوم السلاطين يجمعون أصحابه، مر عليكم في ذكرى الإمام الرضا قضية المأمون، ما ضل عقل ولا فكر إلا وجابه إلى خراسان. قال ولا يرى له في المساكين موضعا، الفقارة والبساطة دولة، يقول مثل ما هم فقر عيش فقر مادة، كن يعيشون فقر علم ومعرفة، يعني كأنما هذا قدرهم، لأن عامة الناس من الضعفاء وليسوا من الأغنياء، وليسوا من الأقوياء، من الفقراء وليسوا من الأغنياء. فإذا أنت طبقة عريضة من المجتمع عيشت هذا الوضع، النتيجة معلومة، النتيجة محسومة. فذلك في الدرك الثالث من النار العالم، اللي يفتش عن الناس حتى يصير العلم ماله عندهم، من أهل الثروة، من أهل المال، من أهل الجاه، بس إذا يدعوه الغني لبيك وسعديك، وأحيانا عبدك بين يديك، لكن لما يدعوه الفقير، لما يدعوه اللي على قد حاله، لا، ألف عذر وعذر، مشغول ومائلة من الأمور. هذه بداية الانحراف عن المسار الصحيح. أو لو تقول له والله تعال ألقي كلمة عندنا في الحفل الفلاني، قال له جمهوركم طويل عريض، قال له والله احنا على قد حالنا فريجنا وامورنا، هذا احنا معروفين. قال له والله انا بعد بشوف ان شاء ارد عليكم. ارد عليكم الويش يرد عليكم؟ يعني شن جات دعوة حفل اكبر تسوى؟ هذه مشكلة، هذه كارثة. هذه الحالة لا بد لها من حراك، وهذا الحراك إما أن يكون فردي أو حراك اجتماعي، والاجتماع متقوم بالفرد، هذا لا كلام فيه، على نظريات ثلاث موجودة. أكو نظرية تقول أن المجتمع يقوم بالفرد، إذا حصلت أفراد طيبة صالحة فالمجتمع موجود، قهران موجود. جماعة أخرى تعكس النظرية، تقول إذا مجتمع طيب يعني أفراد طيبين، وكل منهم عنده يحشد من الشواهد اللي سهل أن تذوب. أصحاب النظرية الثانية يقولون المجتمع، وفقط يقولون لأن مجتمع ينصهر فيه الجميع حتى يتبلور. الجماعة الأخر يقولون لا، كم من الأمم طويت ولا مخبر عنها، الذي بقي منها النابغة، الذي بقي منها الحاكم الكبير، هو ذولا اللي بقوا من أبناء الأمم السابقة. إذن المجتمعات أفراد لها قيمتها، وهي التي تلعب دورها في المجتمعات. أقول النظرية التي يتمايل لها الإسلام ويؤكد عليها الإسلام هي المزج بين المسارين. أصلاً مجتمع متى يحصل مجتمع؟ إذا الإنسان خرج من بيته وهو يعيش شللاً، وقذف في رحم مدرسة ويعيش شللاً، ثم أيضاً اندفع إلى ميدان عمل ويعيش شللاً، ثم انخرط في سلك نسيج اجتماعي من حوله لا يعيش إلا الشلل في الشلل، النتيجة هذه محسومة واضحة وبينه. على العكس من ذلك، الشريعة أصلت، الشريعة فرعت، أخذت بيد الفرد منذ اليوم الأول، ليلتف الغصن بالغصن الآخر، تتكامل المسيرة. مجتمع طيب نير حتما وجزما النتائج إيجابية. هذا المجتمع الذي يبحث عن الوعي يعني لا بد من حركة حتى يصل إليها. أيضا هذا المجتمع الباحث عن الوعي وإن وصل إليه لا بد له من إدارة، لا بد له من موجه، لكل مجتمع ينبغي أن يكون هنالك كبار قوم يرجع إليهم في قضاياهم، في حسم أمورهم، في حفظ موقعيتهم. ما يصير نخدش تخديش العمياء، وما يصير ننعق ما وراء كل ناعق. لابد يصير عندنا وعي وعندنا إدراك في كل الأمور، في كل القضايا. هناك طافت عليهم أناس كثير من التجارب، سقلتهم الأيام، سقلتهم الأحداث. ما يصير الواحد ينقاد وراء شيء ما يدري وش اللي قدامه، كل واحد يتريث ويشوف شو اللي عنده. ولذلك تجد أن المحافظة على اللاوعي في المجتمع وغياب الجانب الإداري في المجتمع يوصلهم إلى هذه النتيجة. تشوف الناس تروح يمين ويسار ما عارفة لها، فقط وفقط الذي يسوس القضية في فرض وقوع حدث من الأحداث الإشاعة. غير الإشاعة ما تسيس الأمور. وانتوا شفتوا خلال هالأيام اليسيرة فقط، شفتوا الإشاعة وين ودت الناس وسوت في العالم وش قلبت الدنيا. لأن وعي ما موجود، تفكير ما موجود، ركون لأصحاب القرار ما موجود. وده معروف في علم النفس أن العقل الجماعي إذا ما تحرك في وسط حتى الإنسان المتنور يضيع، حتى الإنسان الواعي والمدرك يضيع. ليش؟ لأنه يتهم. إذا ما يصير في الركب يتهم، ما يقدر يقول لا، ما يقدر يقول غلط، ما يقدر يقول كن راجع حسابات. خلاص ما دام الموجة ركبت كن يركب الموجة، ده غلط. ولا يقف فقط وفقط دفع الضرائب على حدود من يقوم بالفعل، لا، قد يتعدى إلى مساحات كبيرة. فهنالك حينئذ أساس لهذا الأمر، إما أن نبني على مسار الأول من الفرد ثم إلى المجتمع، أو العكس، أو نزاوج بينهما على مختار نظرية الإسلام وهي الأتم والأكمل. أعود إلى الموضوع الذي أردت أن أجيب عليه، هل تعدد المرجعيات حالة صحية أم مرضية؟ حالة صحية. ليش حالة صحية؟ لأنه لا أنا ولا أنت ولا أحد يدعي لنفسه من الكمال أكثر مما هو للخلف الباقي من آل محمد. هو يقول: وأما من كان من فقهائنا صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعامة أن يقلدوا. يعني المهدي عليه السلام خلاص حدد لك مسار وفتحها، جعلها مفتوحة. على أي أساس تلوي أيدي الناس على مرجعية معينة حتى وإن كان هو الأعلام؟ كما يدعى لزيد من الناس الأعلمية، تدعى الأعلمية لعشرات. وإحنا مرينا بمسألة الأعلمية وصاحبتها كثير من الشطحات، ودفعت من أجلها الكثير من الجهود والأوقات، وربما تقاطع الصديق مع صديقه والأخ مع أخيه. سببها شنو؟ جهل، جهل بالمعلومة الفقهية وعدم التزام. أقول أنا مقلد، أما ماكو تطبيق للتقليد. لو كان أكو تطبيق للتقليد أشوف الرسالة العملية وإيش تقول. الرسالة العملية وإيش تقول؟ يا مرجع من المراجع يلزمك إذا ما افترضت أنه الأعلم أن تدعو له، وأن تقاطع الآخرين وتحارب الآخرين. شيء ما موجود أصلاً، ما موجود. خذها من المفيد وإلى يومنا هذا. مسألة التقليد مسألة شخصية، كل واحد من شأنه، كل واحد من خصائصه شخصية، ما حد يتدخل فيها. الأب ما يتدخل في شؤون ولده، الأخ ما يتدخل في شؤون أخيه، الزوج ما يتدخل في شؤون زوجته، يمكن هو يقلد واحد المرته تقلد ثاني، ما فيها شيء. المسألة مسألة طريق يؤمن براءة الذمة فقط لا غير. هذا اللي عبرون عنها مسألة شخصية موقوفة على إمارة شرعية. إمارة شرعية اثنين من العدول تثق فيهم من أهل الفضل والفضيلة قالوا لك فلان أعلم فلان مبرع للذمة، حصل لك اطمئنان، سلام عليكم السلام، سكر الباب. أما ما موجود رسالة عملية أن المرجع لابد وأن يكون درس في قم أو في النجف، أو لابد وأن يكون من عرق إيراني أو لبناني أو غيره، ما عندنا شيء. اللي يقول يلا بسم الله، يعطيني آية، يعطيني رواية، يعطيني قول لعالم، وشرط أن يكون عالم واعي، عالم مدرك، بسم الله. لذلك من حق أي مجتمع، ما ينبغي أحد يتحسس، ما ينبغي أحد الفضلاء من إحدى البلدان يكلمني على غرار الموضوع اللي انطرح قبل أسبوع، يقول لي أنتوا الحسوية خلاص خلوكم مع غيركم أحسن لكم، خلوكم مع غيركم على ويش يعني؟ لو صار عندنا مرجعية لا يعني أننا خرجنا عن الطريق، عمقنا العقدي معلوم وين. هذا الشيء مفروغ من عنده، والأحسى من يومها الأول وإلى يومنا هذا ليست عاجزة عن تخريج العلماء الذين تناط بهم هذه المسؤولية. شو قاصرنا احنا؟ احنا لو نرجع إلى قبل 30 سنة دكتور ما عندنا واحد، قبل 30 سنة ما عندنا مدرس واحد، ما عندنا مهندس واحد. أشوف الدنيا اليوم امتلت بالمدرسين والمهندسين والدكاترة، وكل راضي وقابل، ما حد قال شلون صاروا ذولا، ما حد قال إلا ما نقتنع فيهم، لا بالدكتور فلسطيني، وإذا المدرس إذا ما يصير مصري ولكني بيده اليمنى ما أتقبلها وأدخل الم... الحمد لله أساتذة من أبناء الوطن، أمناء، شرفاء، يحافظون على أبنائنا، يحملون المسؤولية، يشعرون بالمسؤولية، هذا عزنا وشرفنا. مهندسون كذلك بهم نرفع الهامات عاليا، أولى لنا من أي إنسان كان ما دام موجود عند ابن الوطن، ابن الوطن أولى. كذلك دكاترة، بعضهم يأخذ أكثر البلدان، أقصى البلدان حتى ينجز عملية معينة، وربما تنجز له في أصغر المستشفيات الموجودة في داخل الوطن. لويش؟ لأن العقدة النقص موجودة وطاردنا، عقدة النقص. وإلا والله إذا ما حن عليك ابن الوطن فخارج حدود الوطن لن يكون أكثر عليك حنية مهما كانت الظروف، وكل يجلب المنفعة لنفسه في أي مكان كان. وإحنا أولى، ما دامت الأمور بهذه المقاييس إحنا أولى، فش المانع أن يصير عندنا مجتهدين؟ وليش نخجل؟ إما غيرنا يقول، وأحيانا حتى ما عنده أهلية ويقول ويدعم. إحنا لا، بالعكس، من نسمع فلان شيخ قالوا عنده مجتهد، قال ها متى راح درس، ويصير سلعة مبتذلة في المجالس والمنتديات. ليش؟ من نسمع فلان سيد أجيز من أحد أساتذته، أقمنا الدنيا ولم نقعدها، ونتبع الخبر إلى آخره، مو لنتأكد من اجتهاده، لنثبت عدم اجتهاد حتى نسقطه ونحرقه في المجتمع. هو هذا تربيتنا؟ هو هذه تربية آبائنا؟ لا والله، آبائنا يوم كانوا يحملون من العزة والكرامة والشرف، وأنتم أهل العزة والكرامة والشرف، كانت المرجعية في أوساطهم ومن أبنائهم، 4 مرجعيات في يوم من الأيام في عرض واحد، وما مزقت مجتمع، بالعكس استوعبت مرجعيات من الخارج معها، كانت عيش توأمية. أنا أقول لكم، كان الشيخ موسى أبو 50 رحمة الله تعالى عليه أحد مراجعنا، أحد مراجع الطائفة هنا، كان الخالص سيد ناصر المقدس رحمة الله تعالى عليه أحد مراجع الطائفة هنا، وقت واحد أنا أحكي، كان الشيخ عمران السليم العلي أحد مراجع الطائفة وكان موجود هنا، والشيخ العيثان رحمة الله تعالى عليه أحد مراجع الطائفة وكان موجود هنا، واستوعبوا مرجعية وافدة عليهم أيضا، ما حصلت نفرة ولا حصل مشاكل ولا حصل بلاوي إلا من بعض المغرضين. عندما جاءت مرجعية الشيخ علي الميرزا رحمة الله عليه، مرزا علي الإحقاقي، شنو كان مشكلة؟ مجتمع دخل الإسلام طواعية عن علم ومعرفة، مجتمع تقلب في روايات أهل البيت عليهم. أصلا إحنا نستغرب لو يصير عنده ردة فعل، أما لما يصير مستوعب وصدره واسع ومتحمل، لا الأمور طيبة عنده. هذا هو مجتمعنا الذي ربي، واللي إحنا نعلق عليه الكثير من الآمال. كنا نعتز بجماعتنا، والله ما قاصر عن غيرنا بشيء ولا عند غيرنا أكثر مما هو موجود، بس هالموروث هذا وهالتلقين اللي مشينا عليه كن نوجد حالة من فكاك الأسر. احنا اكو مسؤولية وطنية تحملنا، مسؤولية اجتماعية تحملنا، مسؤولية أسرية تحملنا، دي غيرنا ما يحس بها ولا يدري فيها، وخير دليلها الأحداث اللي جرت. الأحداث اللي جرت لا يفكر بعضهم فرحان ومستانس عن ردود كثير من الأفعال. آخر أنت شوف وضعك، أنت شوف وضعك، وجد حالة من الموازنة حتى تخلص إلى نتيجة طيبة. هذا شيء مهم أيها الأحبة. أنا أدعو الأخوة الذين، وإن شاء الله ما موجود منهم أحد، بس أنا أدعوهم أن يراجعون هالمصادر اللي أنا أثبت قسم منها، حتى يشوفوا شنه كانت الأحساء تخرج من الأعلام، ومو بس من أتباع مدرسة أهل البيت، حتى من أتباع المدارس الثانية، طبقات الحنفية، طبقات الحنابلة، طبقات الشوافع والموالك، وضعت فيها مؤلفات رصدت رجالات علمهم ومؤلفاتهم. كن نرجع لهم ونشوف منهم علماء، منهم أدباء، هم أبناء هذه البلدة، أبناء هذه المنطقة، أبناء هذه الجزيرة. واحد يلتفت ويشوف الوضع ويش صاير. عندنا من الكتب الموجودة تراجم علماء البحرين للماحوزي. احنا لو بنسأل نقول هذا الكتاب موجود في مكتبة أحد؟ حتى المعني من عندنا بهذا الشأن، علم التراجم والمتابعة التاريخية، شوف شنو كاتب، شنو من أسماء ذاكر، يتنور باسم كل واحد منهم الأفق، بس كل واحد يرجع. غيرنا مغربة لأموره، غيرنا مسلط عليه الأضواء. يصير لما يصير يصير، أما إذا أنت ما عندك أضواء مسلطة كاشفة عليك، وأحيانا أنت تمارس القراءة في العتمة، تمارس القراءة في الظلمة، هذا من الأمور الموجودة عندنا. فكون الإنسان يلتفت، كون الواحد يشوف تاريخ البحرين للشيخ العصفوري. لما يقولون، بلفت انتباهكم الشيء، لما يقولون علماء هجر، لما يقولون علماء البحرين، المراد المثلث أحساء قطيف بحرين. أحيانا يخصص الإنسان الأحساء بمفردة في المصطلح الأخير، أما أمس لا، تعني الامتداد من الكويت نازلا إلى اللي يسمونها اليوم الخرخير، ما يسموها، كل هذا تابعنا، تابع المنطقة في رصيدها الثقافي. طبعا التحفة النبهانية للشيخ النبهاني أيضا رصد أسماء من أعلامنا، كل واحد يرجع ويشوف. تاريخ فارس أيضا هذا الكتاب ألفه السيد صدر الدين الحسيني، وعنى بالوقوف على بعض الأعلام الذين مر على ذكرهم في الشاهنام مالتا، تقريبا في سفرنامة تقريبا 1950 سنة مر على الكتاب. وقتها كان هنالك علماء أيضا هالفترة، خلنا نرجع ونشوف ويش الموجود فيها ونستنطقها. علماء هجر وأدباؤها للشيخ القاضي باقر أبو خمسين رحمة الله تعالى على روحه، أيضا رصد مجموعة من الأسماء من العلماء والأدباء وهم كثر. أعلام هجر للسيد الفاضل هاشم الشخص، وهم من المعاصرين وموجودين، 4 مجلدات. هذا هم من الحرية بالإنسان أن على الأقل يقتني هذا المصدر باعتبار حديث، ويتقلم في تراجم علماء موجودين فيه. تحفة المفيد للشيخ محمد عبد القادر القاضي في الزمن أوائل تأسيس الدولة السعودية الثالثة في الأحساء، أيضا هذا وضع كتاب في شأن المنطقة وأشار إلى بعض الأسر وبعض العوائل وبعض الأعلام الموجودين فيها. شعراء هجر للسيد الحلو، شعراء هجر أيضا هذا الكتاب عندما يقول لك شعراء، مو بس فقط الشعراء ويرصدهم شعبيين وفصيحين، لا، شاعر تزاملها عالم. يوم من الأيام العالم لما يعالم وشاعر يعتبرها صفة كمال، اليوم سبحان الله صار نعتبرها نقص، واللي يقول الشعر مو عالم وغير أعلم من عنده، لا، أنا قاطع وجازم أن الإنسان الذي يتقلب في أروقة الأدب أكثر قدرة على استنطاق النص الفقهي من غيره لسلامة السليقة، والتقلب بين المفردات في ضيقها وسعتها مو عملية نقص. كثير من علمائنا لو أردت أن أأتي بفهرسة لعلماء وشعراء في وقت واحد لنافوا على الآلاف، يعني لما أقول أكثر من 10,000 واحد من علماء الإمامية فقط معاقهم، ومنهم زعماء طائفة يوم من الأيام. أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين للبلادي البحراني، أيضا هذا وضع كتاب وكتاب جيد ونفيس. أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين رحمة الله تعالى عليه، تعرض لأعلامنا وأسهب في حياة الشيخ الأوحد الأحسائي مع تحفظ لي على كثير مما قاله. طبقات أعلام الشيعة للأغا بزرق الطهراني رحمة الله تعالى عليه أيضا عنا بهذا الموضوع والموضوع وكلف نفسه كثيرا. معارف العلماء للشيخ الحرز العاملي رحمة الله تعالى عليه من علماء لبنان. أيضا ذكرى السيد ناصر المقدس رحمة الله تعالى عليه بقلم السيد محمد الشخص الخطيب المعروف، إلى عشرات من الدراسات الخاصة في شأن بعض الأفراد تبنتها بعض المجلات والدوريات وما إلى ذلك من الأمور. كل واحد يحرك نفسه بس يشوف شو احنا كنا عليه حتى تنزرع في نفسه شيء من الثقة، ويصل في نهاية المطاف إلى مرحلة أكثر من ذلك. يوم من الأيام كانت عندنا معاهد علمية تقصد من أقاصي الأرض، خصوصا في القرن 9، 10، 11، و12. دي الأربع قرون تعتبر قرون خصبة، والأصحاب الشهادات الجامعية في قسم الاجتماع أو قسم التاريخ لو يعنون بالتنقيب عن هذه الفترة، هي من أخصب الفترات، تليها الفترة ما قبل قرن من الزمن، يعني القرن المتصرم 14. زين إذا يعنون بيحطون فيه دراسة ماجستير دكتوراه يبرزون شيء، مفتوح الأبواب اليوم، فرصة الواحد يكتب ويستنتج. معاهد علمية التهيمية، القرين، الهفوف، المبرز، القارة، كانت هذه المناطق تعتبر يوم من الأيام حواضر علمية. نعم الهفوف أخذت طابع خاص وهي أنها كانت أكثر انفتاحا على المذاهب، يعني مدرسة أكثر قراءاتها أوسع، انفتاحها أكثر، تلاقحها أشد، لذلك ترعرعت المدارس المذهبية أكثر في المدرسة في الهفوف. بالنتيجة احنا هذا تاريخنا، ما احنا قاصرين شيء ابدا، قاصرين الثقة في النفس. الثقة في النفس شلون نبنيها؟ ان شاء الله في الجايات نتكلم في هذا الموضوع. الاعلام اللي موجودين عندنا راح اشير الى بعض الاسماء ان شاء الله في الجايات، تشوفون شنو كل واحد منهم، والله يعني لو جاز السجود لغير الله لسجد الإنسان لسيرته، كل واحد منهم. بس السجود مجوز إلا لمن له السجود. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أول أيام ربيع لدفع البلاء عن المؤمنين في كل مكان، عنا وعنكم، وصدقة الشهر أول الشهر، وتعرفون بعد يعني إحنا في مسيس الحاجة للمؤمنين.